سؤال، ما هي أسباب الميراث؟ نكاح ونسب وولاء. ما هو النكاح؟ عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ولو كان في عدة طلاق الرجعية ترث ولا ما ترث؟ هذا رجل طلق زوجته ثم مات وهي في العدة، في عدة الطلاق، هل ترث أو لا ترث؟
كانت رجعية ترث يا شيخ.
إن كانت رجعية ترث، يعني طلاق الرجعية، المرأة مطلقة رجعية يعني ما بلغت يعني 3 حيض فهي لا زالت زوجة، فترث منه على عدة الوفاة لأنها لا زالت زوجة. وأما
طلقها حتى العدة
طيب في الرجعية انتهينا منها.
والبائن
الطلاق البائن
إن كانت طلقها في مرض موتي حتى لا ترث فالصحيح
إذا كان طلقها في مرضه المخوف يعني بقصد الحرمان، يعني وقد طلقها من أول فرقتين ثم طلقها الثالثة يريد حرمانها من الميراث، فاختلف العلماء رحمه الله تعالى أنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد، ترث ما لم تتزوج أو ترتد، لأنهم قالوا في الزواج بأنه لا تجمع بين إرثي زوجين في وقت واحد، والارتداد على أن دينها اختلف ولا يرث المسلم الكافر. وأما إذا لم تتزوج ولم ترتد فقالوا بأنها ترث، والأقرب أنها ترث حتى ولو تزوجت ما دام كان حيا، إذا تزوجت وقبل أن يموت يعني انتهت عدتها تزوجت هذه ما ترث، وأما إذا مات ولا زالت في عدة الطلاق فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد، والأقرب أنها حتى لو تزوجت وقد ثبت لها الإرث بموته وهي لم تتزوج ثم تزوجت بعد أن مات فالإرث ثبت لها أولا. طيب هذا رجل عقد على امرأة ثم ولدت له الأبناء والبنات ثم توفي، ثم أتت امرأة تعزي تلك المرأة وقالت من زوجك؟ قالت فلان. قالت أرضعتكما، فهل ترث؟
لا ترث.
لماذا؟ لأنه ليس ذلك العقد بزوجية صحيح. أي نعم. والسبب الثاني النسب، والنسب قلنا هو القرابة، وإما أن يكون أصول أو فروع أو حواشي. والأمر الثالث من الأسباب وهو الولاء، هذا هلك عن زوجة وعن أب وعن ابن فما سبب إرث الزوجة؟
النكاح.
وما سبب إرث الأب؟ النسب. وإرث الابن؟ النسب. هلك عن زوجة ومعتق،
النكاح والولاء.
هلك عن أم وعن ابن معتق، ابن معتق. أيوة، النسب والولاء. طيب هلك عن بنت وبنت ابن معتق،
النسب البنت يا شيخ بالتالي ابنها.
نعم
ترث.
البنت ما ترث في الولاء. ليش؟ لأنها قلنا هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه من عتق وهم يعني عصبته وعصبته المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم أو مع غيرهم، دون غيرهم نخرج البنات أو مع غيرهم نخرج الأخوات. خلاص. طيب يقول بعد ذلك قال باب موانع الإرث ويمنع الإرث على اليقين، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. هذه فيها في الفراغ تسمى ثلاثيات. الأسباب ثلاثة، الموانع ثلاثة، الأركان ثلاثة، الشروط ثلاثة، ثلاثيات. المانع اولا هو الحائل بين الشيئين، اذا وجد المانع انعدم الارث، في وجوده في وجود المانع عدم الارث، وفي عدمه عدم المانع لا يشترط منه وجود الارث، قد لا يكون. والموانع ثلاثه، اولا الرق، والرق هو عجز حكمي، عجز حكمي يقوم بالشخص سببه سبب الكفر، لأنها لما نخرج نقاتل الكفار نسبي منهم ونسترق النساء والأولاد والكبار والصغر، هذا يسمى رق. وعجز الحكم لأنه لا يتصرف بنفسه، لا يتصرف بنفسه، فهذا يسمى عجز حكمي. سبب ذلك العجز وهو الاسترقاق، سببه الكفر، عجز حكمي سببه الكفر. فالرقيق لا يرث ولا يورث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا باع أحدكم عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، لأن المال لأن العبد ليس له تصرف. والميراث آيات المواريث كلها يتقدمها لام التمليك، فلو ورثناه كان إرثه لسيده ليس له، ولهذا لا يرث لأنه لا يملك، لأنه لا يملك ولا يتصرف، وهذا هو معنى العجز الحكمي. بغض النظر عن أنه مسلم أو كافر هو رقيق، هو رقيق، لأن ليس له مال أصلا، ليس له مال حتى يرث أو يورث، ليس له مال، ماله لسيده. هذا الرق، رق وقتل. السبب الثاني والمانع الثاني القتل. هذا رجل معه ملايين فسطع عليه وارثه وقتله، فنقول له ليس لك من الميراث شيء، وهذه قاعدة عند الفقهاء، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والقتل ينقسم إلى ثلاثة، قتل العمد والخطأ والقتل بحق. قتل العمد لا يرث بأي حال من الأحوال لأنه تعمد القتل، وهو أن يضربه قاصدا قتله بشيء يقتل بآلة تقتل، هذا هو قتل العمد. وأما قتل الخطأ أن يضربه بآلة لا تقتل ولم يكن قصده القتل، كان يكون معه عود صغير وضربه به لا يستطيع لا يريد قتله، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى موت ذلك الرجل بهذا السبب، هذا يسمى خطأ. هذا يرث، ويدخل ضمن هذا سرق السيارة إذا كان معه مورث كالأب أو الأم أو الأخ إن لم يكن له أبناء، كان يقول خذني مشوار كذا أو أذهب بي إلى المكان الفلاني، ثم قام وذهب وصار حادث فتوفي ذلك الشخص وبقي هذا، فهذا يرث لأنه لم يتعمد القتل. ولكن قالوا يرث من امتلاك المال، يعني المال القديم ليس الجديد، يعني يرث من امتلاك ماله القديم ليس من الدية، لأن العمد لأن الخطأ وشبه العمد فيه الدية، وأما العمد فيه القصاص. فقالوا ما يرث من الدية، عليه الدية لكنه ما يرث من الدية، والدية معروفة 100 من الإبل للرجل و50 للمرأة. فهو يرث من المال من مال الرجل أو المرأة ليس من الدية، لأنه هو الذي دفع الدية. وأما إذا كان القتل بحق كان يكون ابن عم له قتل أخوه قتلا يوجب القصاص، فقام بعد أن أقيم عليه الحد وضعوه له وقال اقتله فقتله، فكان ذلك القتل هذا القتل بحق وغير حق بحق فيرثه. كذلك إذا كان محصنا وزنا ثم رمي وكان ممن رجم معهم حتى مات ذلك الرجل وهو يرثه، فهو يرث منه لأن ذلك القتل بحق. كذلك القتل بالحق إذا صال الصائم وأراد مدافعته لكن لم يستطع دفعه إلا بالقتل فهذا القتل بحق فهو يرثه. اختلاف الدين السبب الثالث، السبب المانع الثالث هو اختلاف الدين. الحديث المتفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا حديث عام. ومن العلماء من استثنى استثناءات، لكن كل ذلك كل تلك الاستثناءات إن لم يكن عليها دليل فالأصل حديث أسامة. من تلك الاستثناءات التي استثنوها أنه إذا مات عن ابن كافر يعني لا يصلي فهذا لا يرث، واستثناءهم قالوا يعطى ترغيبا، أو إذا أسلم قبل قسمة التركة يعني توفي وهو كافر ثم عاد ورجع والتزم بالصلاة قبل أن تقسم التركة لا يعطى، وهذا يحتاج إلى دليل. كذلك أيضا مما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في المرتدين، قالوا كانوا يورثون ورثتهم، عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد وقتل وقتل قال كان ورثته يرثون ماله لا لكن كما قلنا الأصل في هذا حديث أسامة، لا يعرف المسلم الكافر ولا الكافر على العموم، ولا يستغنى من ذلك شيء. كذلك أيضا الكفر ليست ملة واحدة، وإنما ملل شتى. أما بالنسبة للإسلام فهي ملة واحدة، كفر كافر كافر، انتهى الموضوع، مسلم أو كافر. لكن خلاص قلنا المسلم يعرف الكافر، والكافر بأي كان بأي يعني عقيدة كانت، لا يعرف هذا هذا ولا هذا هذا، انتهى. نبقى نحن في الكفار، هل هي ملة واحدة؟ هذا نصراني وهذا يهودي وهذا وثني إلى غير أنهم. فإذا مات اليهودي عن ابن النصراني نقول لا يعرف، حيث جابر لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. إذن الكفر ملل شتى ليست ملة واحدة، وأما بالنسبة للإسلام فهو ملة واحدة، ملة الكفر. هذه الثلاثة موانع كما نقول بأنها تحجب من الحجب، ويسمون الحجب بأوصاف الحجب. إذا وصلنا إلى باب الحجب، الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب بأوصاف وحجب بأشخاص، وهذه هي الحجب الأوصاف. حجب الأوصاف اللي هي الموانع، الرق والقتل واختلاف الدين. أركانه ثلاثة، أركان الميراث ثلاثة، والركن جانب الشيء الأعظم كما نقول، هذا 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 الركن، هذا 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 المسجد العمود اللي في الركن، هذا هو الذي يرتكز عليه. وكما يعرفه أهل الأصول بأنه جزء الماهية. يعني كيف جزء الماهية؟ بأن الشيء يتركب منه كالصلاة تتركب من أركان، ما تصح إلا أن يأتي بالأركان، كقراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، القيام والركوع ركن، السجود ركن، الجلسة بين السجدتين، كل الأركان لا بد من الإتيان بها، وإلا لو ترك الركن بطلت الصلاة. يعني الأركان اللي يقول ماهية الشيء، يعني التي تتركب من عن هذا الشيء يتركب من هذه الأركان، فهذا يسمى الركن، يعني الأشياء التي تتركب منه. ولا بد وارث ومورث وما المورث، لا بد أن تكون هذه الأركان موجودة. لو قلنا ما في وارث، إذا ما في ميراث، نعطي من؟ إذا مات وما عنده ولا مال، يعني الموروث وهو المال الذي ترك، ما عنده مال، من فلنا تركا للسماء، ما عندنا شيء. إذا لابد من وجود هذه الثلاثة، وارث وهو الحي، ومورث لأنه قال وارث مورث موروث أركانه. كأنه يقول لك شوف هذا الأركان مبتدا مؤخر، لأنه قال أركان الميراث ثلاثة، فقال وارث ووارث مورث موروث أركانه، ما دونها توريث، هذه الثلاثة ما دونها توريث، اللي هو الوارث اللي هو الحي، والمورث الميت، والموروث وهو المال. إيه التركة؟ هذه الثلاثة لابد أن تتوفر. الشروط لابد من وجودها، قال وهي تحقق وجود من؟ الوارث. موت المورث اقتضى التوارث، هذه الثلاثة تحقق وجود الوارث. من هو الحي؟ نتحقق من وجود الوارث حي، إما بالمشاهدة تحقق وجوده أو إلحاقه بالأحياء حكما كالجنين في بطن الأم، الرجل بماذا يقوم؟ عندما مشاهد هذا الرجل مات عندنا وغسلناه وكفناه فلان وصلينا عليه بالمشاهدة أو بالاستفاضة بين الناس، والله فلان مات طلنا في المقبرة، فلان مات طلنا في المقبرة، ذهبنا هذا استفاضة الخبر بأن فلان مات، تحققنا من موت موت المورث. أنا أتكلم عن إيش الآن؟ إيه دقيقة واحدة نرجع، هذا الكلام دعوه قليلا، نتكلم عن الحي. قال وقال وهو تحقق وجود الوارث الحي، لابد من وجوده أو إلحاقه بالأحياء كالجنين في بطن الأم. مات عن فلان موجود أو مات وزوجته حامل، إلحاقه بالأحياء حكما يعني قبل أن تنفخ فيه الروح، مثلا مات وهي حامل لشهر أو شهرين أو ثلاثة، لأن الروح لا تنفخ إلا بعد الشهر الرابع، نقول هذا ملحق بالأحياء حكما. شرط إيرادي أن ينزل صارخا، أن يستهل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا ورث، فلا بد أن نتحقق من وجوده، من وجود الحي ولو للحظة. مثلا هذا في سيارة وانقلبت السيارة، مات هذا الأب والابن مريض والابن أخذها المستشفى بعد بدقيقة أو خمس دقائق أو عشر دقائق مات، نقول هذا يرث لأننا تحققنا من وجوده حال موت المورث، حال موت المورث تحققنا من وجوده. أو أن زوجته حامل، بس الحامل ما يرث حملها إلا إذا استهل صارخة، يعني ولدت بأنه ولد صارخ يصرخ يعني يصيح، ولو مات بعد ذلك يعني نزل صيح يبكي، طبعا الولد ينزل يبكي، فإذا نزل فيه حياة مستقرة، إذا فيه حياة مستقرة ورث ولو مات بعدها بلحظة، وهذا هو التحقق وجود الوارث، نتحقق منه ومن وجوده. ما في بأس بتقرير يكتبه الأطباء، ولا بأس إذا أثبتوا أنه حي ولد حيا خرج إلى بطن الأم. نقف نوقف له جزء، نوقف له بأنه يعني أفضل شيء، لو قلنا وقفنا إرث بنت وخرج ولد، طب لو قلنا ولد وخرج ولد بنت، لو قلنا ولد بنت خرج بنتين، أفضل شيء أن يوقف له يعني ولدين، بعد لو خرج ولد نعطيه الإرث والباقي نرجع على الطريق على الورثة، أو خرج بنتين أو خرج بنت ولد يعني الشيء الأكثر، نحتمل هذا احتمالات، نوقف له ونقسم التركة، أو أننا ننتظرها حتى تلد، لكن إذا استعجل نوقف له حقه يعني نقفه على جنب ما نوزعه، بشرط أنه بأنه يعني لابد أن يخرج إلى الدنيا، لابد أن يخرج إلى الدنيا، ننتظر حتى بعد 9 أشهر وتلد، فإذا خرج صارخا يعني فيه حياة مستقرة ورث، وإلا ما يرث، لو مات في بطنها ما يرث.
كم الشرط هسه مثلا وقبل الولادة قبل الولادة قبل ما يطلع قال خلوا في حمل السرير ومات
كيف؟
ما كم الشهر التاسع؟
خرج رحمها؟
لا الشهر التاسع
خرج على الأرض؟
ما طلع انه مخرج ميت
خلاص ما يرث، لابد من أنه يخرج إلى الدنيا حيا حياة مستقرة
ولا يعتبر
ترى الدباء حيا في بطنها، تعرف هو يعني في حركته وفي، لكن لابد من خروجه، هذا الآن تحقق وجود الوارث. موت المورث لابد أيضا نتحقق من أن المورث مات أو إلحاقه بالأموات حكما كالغريق والمفقود. كيف نتحقق من موت المورث؟ كما قلت لكم أولا إما بالمشاهدة نراه بعيننا أن احنا غسلناه فلما مات وقفناه وغسلناه وكفناه وصلينا عليه وغدنا أبو المقبرة، أو باستفادة الخبر بأن فلان مات فلان مات، أو نشره في الصحف أو في الإذاعة أو إلى آخره، يعني هذا استفارة كما فاضل هذا الحوض من استفارة الماء، إذا استفاض يعني خرج، يعني يسمونه المقراء أو الحوض الذي اجتمع فيه الماء، إذا امتلأ استفار وخرج، فإذا استفار على الخبر عرفنا أن فلان مات. أو بشهادة اثنين كانوا مسافرين ومع هذا الرجل، وهذا الرجل مات وغسله وكفنه وصلى عليه وهذه الشهادة أن فلان مات. أو بشهادة عدلين بأن فلان مات. أو الحاق بالأموات حكما خرج للجهاد، أصحابه رجعوا وهو ما رجع، مات قالوا ما ندري. أو خرج مسافرا في باخرة في البحر، ركبوا البحر ورجعوا أصحابه ولم يرجع وما يدرى عنه، هذا يرجع إلى ولي الأمر. الفقهاء رحمهم الله تعالى عملوا اعتبارات، قال ينتظر 90 سنة من حال ولادته، يعني إذا خرج عمره 40 نجلس 50 سنة منتظرين في كلفة. طيب إذا خرج عمره 20 قالوا ننتظر 70 سنة حتى يصل عمره 90، بعد أن نقول نحكم عليه بالفقد بالموت، لكن هذا يرجع إلى ولي الأمر، هو الذي يقدر تلك السنوات، يعمل إعلانات، يعمل كذا، يعمل بحث، يعمل تحري، حتى إذا لم يجد يحكم بموته ويصدر الصك بموته، وكما يقول تعتد الزوجة، ثم إذا أرادت أن تتزوج تتزوج بعد الحكم بموته، لأنه هذا ليس إنما ملحق بالأموات حكما. تحققنا من وجود الوارث، تحققنا من موت المورث. لا باقي، ما دام عاد فيه الحياة شغالة، القلب عاد فيها حياة، ما يحكم عليه بالموت. اقتضى التوارث، هذا الرجل أجا وقال أنا قريب هذا، لا بد أن نعرف، إن لم يقل له إن لم يأتي غيره قلنا شن التركة بدون استفصال، لكن إذا أتى غيره نقول له قريبه من أي جهة، يعني ترثه، والجراء للأسباب بزوجية أو نسب أو ولا، قال لا بالنسب، قلنا من أية غاية نسبك، أصول فروع حواشي، قال ابن عم من أية الأبناء العمومة، يعني لابد من معرفة الجهة أيضا، لابد من معرفة الجهة، وهذه الجهة قريبة أو بعيدة، لأن ابن العم النازل أقرب منه، ومثل ابن عم يكون أقرب، وهكذا، وهذه تسمى هي اقتضى التوارث، يعني اقتضى التوارث سبب التوارث، لابد من معرفة التوريث وسببه وكيف والجهة، لأن كلما كان أقرب جهة كلما كان يحجب من كان أبعد جهة، كلما كان أقرب جهة كلما كان يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، وهذه هي اقتضاء التوارث. إذا شروطه ثلاثة، تحقق وجود الوارث، والتحقق أيضا من موت الوارث، ومعرفة الجهة التي يرث بها. فهذه الموانع وهذه الأركان وهذه الشروط وهي ثلاثيات، عندنا أبواب بعدها سهلة، إذا ما عرفنا تلك القواعد التي ذكرناها في الأصول والفروع والحواشي، فنعرف هذا العد، الوارثون من الرجال وبعدها الوارثات من النساء، صح؟ طيب عشان بس نمشي، الوارثون من الرجال على سبيل بسطهم 15. إذا ما تعرف تلك القواعد اللي ذكرناها، قاعدة قاعدة دير تميز، تعرف العدد 15، وإذا اختصرناهم 10، يقول على اختصار 10. ماذا قال؟ قال الوارث ابن وابنه. أب وجد له مطلق الأخ يعد. والجد قالوا ليش؟
والعم
والعم وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهما، كل منهما كل منهم والمولى والعم وابن لهما إن أدلى كل منهما بالأب كل منهما والمولى. هؤلاء ذكرهم. فالوارث كما قلنا نأتي بهم على البسط عشان تعرف 15، الأب والجد، طبعا الجد من قبل الأب لأن الجد من قبل الأم لا يعرف لا خلي فساد لا جد صالح وفيه خير وبلع لكنه لا يعرف، جد غير وارث أفضل أي بينهم أنثى. الجد إذن الأب والجد والابن، وابن الابن مهما نزل، ابن الابن وابن ابن 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 الابن مهما نزل، لأنه له تعلق بأصلك فوق. أيوة. والأخ لأب، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ما نقول ابن الأخ لأم، ما يعرف خلاص. والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، هؤلاء 15. سجلتهم 15 بالعادة ما يدها أيدها ما في، بس الأب ولا بد تحفظها عشان تنظر هذا من الجمع الرجال ما نحافظهم يرث ما في ما يرث على طول. إذا ما عرفت القاعدة الأولى التي قاعدناها لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى في الأصول، أو كل ذكر لم يدري بأنثى، إذا ما فهمت هذا إذا تحفظها حفظ. بعد أنك إذا نظرت تنظر تجده من هؤلاء لك حافظ، إذا هذا يعرف ليس منه إذا ما يعرف خلاص. الجد أو الأب ثم الجد ما في بس، ثلاثة الابن، أربعة ابن الابن
مهما نزل
مهما نزل. الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، نعم ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأب، نعم العم الشقيق، العم لأب، دعوه كما يكتب عطي الجنة أبشر بس مرة ثانية قلم بدرهم كما يقول أهل الحديث الشقيق العم الاب، ابن العم الشقيق، ابن العم الاب، الزوج المعتق. كم هم 15؟ عدهم. ها 15 هؤلاء الذكور. قال ايش؟ شوف عشان شوف شوف البيتين عشان نفصلها عندك.
14
و15 قال الوارث ابن وابنه ابن وابن الابن اب وجد له يعني من قبل الاب، والزوج قال الزوج وزوج مطلق الاخ يعد الزوج مطلق الاخ الاخ الشقيق الاخ الاب الاخ الام هذا مطلق الاخ. ثلاثة في مطلق الاخ يعد اخ الشقيق اخ الاب اخ الام ثلاثة. قال والعم وابن لهما لمن؟ للاخ للاخ الشقيق والاخ الاب والعم الشقيق والعم الاب بشرط ايش؟ ان ادلى بالاب يعني كل ما قبل الاب ما في هذا الاخ الام لبر الاخ الام لانه بيبني بالام. قال ان ادلى بالاب كل منهم من الاخ ومن العم يعني العم الشقيق والعم الاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب تمام ابن الاخ الشقيق وابنه والاخ الاب وابنه ان ادلى بالاب كل منهم قال والمولى وهو المعتق. هذه جمله الجمله لانه ذكر هنا سبعه هنا عشره بغير تفصيل. قال ابن وابنه الابن وابن الابن اب وجد اب وجد وقال وزوج مطلق الاخ يعد يعني الاخ مطلق ثلاثة اخ واحد والعم وابن الاخ وابنه العم والمعتق هؤلاء عشرة وبالتفصيل 15 واضح؟ اللي ما يحفظ هذه القواعد يحفظ هذه هذا الـ15 طيب الوارثات من النساء الوارثات من النساء يعني بال 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 بالاختصار سبعة وبالبسط عشر الوارثات من النساء الأم قال ايش اسم البيت ذات البيت؟
وارث من الاناث
أيوة. ووارث من الاناث الام وبنت بنت لا تأم
بنت وبنت ابن لا
تأم والوارثة او ايش؟ والوارثات من النساء
ووارث
من النساء الام
من الاناث
ووارث من الاناث الام بنت وبنت ابن لها تأم وجدة
والزوجة جدة
والزوجة جدة
أخت
الأخت مطلقة ومن لها الولاء ومن لها الولاء قد تحقق هؤلاء سبعة لكن مع البسط الزوجة والبنت وبنت الابن والام والجدة من قبل الام يعني ام الام والجدة ام الاب والجدة ام ابي الاب يعني كنا هذا اللي يرثون ام ابي الاب الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة هؤلاء عشر عندهم عشر دقيقة خلينا نشوف عدة عشر اللي كتب معي عشر ولا ناقص نايدة ناقص بس نايدة لا لا معجل تبك
أنا صح عشر
ما شاء الله عليك نايدة نقول الزوجة البنت الزوجة البنت بنت الابن الأم الجدة من قبل الأم أم الأم يعني أم الأم الجدة من قبل الأب أم الأب الجدة من قبل أبي الأب هذه ما يحسبونها لكن أنا حسبتها لك الآن لأن هذه فيها خلاف لأن لو حددت في 11 هذه فيها خلاف
أيوه
11 هذه فيها خلاف الجدة من قبل أبي الأب والصحيح أنها ترث ولهذا حددتها معهم فلا تقرا 11 يا عم هم 10 ام ابي الاب ام ابي الاب لانهم ما عندهم وارثين في المذهب الحنبلي الاثنتين ام الام وام الاب وصار ما ذهب اليه الشافعي ان ام ابي الاب ترث وكل من ادلت بوارث فهي وارثه كل من ادلت بوارث فهي وارثه ام الام يقول بنحو الاناث يعني أم أب أو أم يعني وإن علت بمحض الإناث والمشكلة الثالثة اللي أجبتها لك الآن هو أم أبي الأب خلاص لا يبقى 11 عندك ثم الجدات ثنتين تصبح عندك يصبح 10 والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والمعتقة
شخص ما يكون بيننا
ذكر أبي الأب
كيف ذكر؟
يعني الأب لا الأب وارث والجد وارث والجد الجد وارث ما أعلم أيوه
إذا
أخذ
معه
أيوه وضعت هذه واضحة بعد أنك إذا عملنا مسألة وحطيناها تنظر لها هذا من الجمع لا حظوظا وارد اذا انا ناسي القواعد اللي ذكرناها لو قلنا هلك هلك عن بنت وبنت ابن وبنت اخت وعمه شقيقه لا اكتب بس على اولا اكتب المسألة بعد يقول لي ما هو اللي يعرف من هو اللي يعرف ومن هو اللي لا يعرف
بنت
البنت
بنت
بنت وبنت ابن وبنت اخت قلنا كذا وعمة شقيقة من اللي يعرف من هؤلاء؟
شيخنا كل الوارثين الا بنت الاخت
بنت الاخت
والعمة
بنت الاخت ما ترث هل ورد في النساء بنت اخت
لا
لا هل ورد عندك في النساء عمه
لا
شقيقه او لاب او لام او غيرها ماشي خلاص واضح الصوره
شوف الاخت الاب من هي
كيف
الاخت الاب
ما لها
ما هي عمه ولا عمه نفس
احنا الان لما ناتي ننسب للميت ما ينسب للولد أخت لأب يعني أخت الميت ما هي عمته أخت لأبو وأخت شقيقة وأخت لأمه ننسب للميت ما ننسب للولد أيوة هذه الصورة لا واضحة من نختفي بهذا القدر والفرار الليلة يبقى عندنا الفرار والفروض المقدرة وطريقة الإرث ثم ندخل لأصحاب أصحاب الفروض صورة واضحة سهلة ما فيها حتى الآن ما قد وصلنا لشيء عربي مطبات أو فيها شيء في انك بس تراجعها وتحفظها وانتهى الموضوع.
طيب اذا نسمع هذه وعندما نسمع الموانع انت حاج الموانع والاسباب والاركان والشروط والوارثون من الرجال والوارثون من النساء.